السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نحييكم من جديد سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين حول المضايقات التي يواجهها الإعلاميون في المحافظات، كما أن هناك قراءة لعدد من الصحف السورية. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان حمود الحارثي عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في جولة مع آخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. أوديرنو يتحدث عن إمكانية تسريع الانسحاب الأمريكي من العراق. أشار أرفع قائد عسكري أمريكي في العراق إلى إمكانية تقليص عدد القوات الأمريكية بنحو 50,000 فرد حتى قبل نهاية الصيف المقبل في حال سير الانتخابات العراقية المقبلة بسلاسة. الجنرال ريموند أوديرنو أدلى بتصريحاته الثلاثاء خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، وفي إفادة مكتوبة يدلي بها أمام الكونغرس الأمريكي في واشنطن الأربعاء، يقول القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق إن الولايات المتحدة سوف تسحب نحو 4,000 من جنودها هناك بحلول نهاية الشهر المقبل، وبإمكان سحب هذه الأعداد من القوات الأمريكية من العراق أن يوفر مزيدا من الوحدات القتالية لمهمات في حرب أفغانستان التي أصبحت تحتل الأولوية في باراك أوباما. ونقلت نيويورك تايمز عن أوديرنو القول إنه أصدر بالفعل أوامره لنقل بعض القوات والمعدات من العراق إلى أفغانستان. وفي المقال المنشور تحت عنوان جنرال يقول إن التخفيضات العسكرية في العراق قد تتسارع بقلم توم شانكر، ذكرت الصحيفة أن أوديرنو تحدث في المقابلة عن مشاعر القلق المتواصلة في شأن الأمن العراقي خاصة في شمال البلاد، حيث توجد ما وصفها بتوترات عربية كردية، إضافة إلى استمرار متمردين محليين موالين للقاعدة بشن هجمات. لكنه أعرب عن ثقته بأن العراق في طريقه نحو الاستقرار، الأمر الذي مكنه من وضع مسودة خطة جديدة تحدد كيفية نقل الواجبات التي تؤديها الآن قوات أمريكية إلى العراقيين قبل الانسحاب الشامل المقرر بحلول نهاية عام 2011. كما حذر أوديرنو من أنه في حال عدم قدرة الحكومة والجيش العراقيين من تحمل كامل المسؤوليات بحلول ذلك الموعد، فإنه سيتعين على الوزارات في بغداد الاعتماد لأغراض المساندة على الوزارات المدنية الأمريكية كالخارجية والخزانة. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن أوديرنو سيبلغ لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستسحب نحو 4,000 فرد من العراق بحلول نهاية تشرين الأول، وأنها تسير قدما في تنفيذ خطة سحب جميع القوات المقاتلة بحلول أيلول العام المقبل. ونقل عنه القول في نص الإفادة المكتوبة التي حصلت عليها رويترز قبل موعد بدء الجلسة الأربعاء: لدينا نحو 124,000 جندي تقريبا و11 فريقا قتاليا يعملون في العراق اليوم، وبحلول نهاية تشرين الأول أعتقد أن عدد قواتنا في العراق سينخفض إلى 120,000 جندي بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بعدد المتعاقدين الأمريكيين في العراق، أوضح أوديرنو أنه انخفض من نحو 149 ألفا في كانون الثاني إلى ما يزيد قليلا عن 115 ألفا، وهو ما يوفر أكثر من 441 مليون دولار. وجاء في نص الإفادة أن نحو 100 قاعدة أمريكية أغلقت أيضا. يذكر أن الجدول الزمني للانسحاب الذي قرره أوباما يقضي بإنهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق في نهاية آب العام المقبل، لكن قوة تراوح بين 30 ألف و 50 ألف جندي ستبقى لتدريب القوات العراقية وتسليحها وحماية فرق الإعمار في المحافظات والمشاريع الدولية والعاملين الدبلوماسيين. وفي عرضها لنص الإفادة المكتوبة نقلت رويترز عن أوديرنو القول أيضا إن الأمن في العراق يتحسن، لكن ما زال هناك مصادر لصراع محتمل من بينها الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل والتوترات بين العرب والكرد وجماعات المسلحين داخل العراق. وفي تحليله لأحدث التصريحات التي أدلى بها الجنرال ريموند أوديرنو، تحدث محلل الشؤون الدولية عادل درويش لإذاعة العراق الحر عن أربعة أسباب تدفع باتجاه إمكانية تسريع سحب القوات الأمريكية من العراق قائلا:
وطبعا أسباب متعددة. اتجاه العراق نحو الاستقرار أصبح يسير بخطى وإيدة، صحيح أنه كان متأخر عن الوقت أو الجدول المنتظر، إلا أنه يحدث بالفعل. النقطة الثانية الرأي العام الداخلي في أمريكا والوعود التي قطعتها إدارة الرئيس أوباما نفسها بإصرار الانسحاب من العراق. النقطة الثالثة هي ما تفضلت وذكرته بأن الوضع في أفغانستان يحتاج بالفعل إلقاء الثقل العسكري ليس لأمريكا فقط بل العالم الحر كله وراء الوضع في أفغانستان، حتى لا تنقلب الأمور ويعود أفغانستان إلى ما كان عليه وكرا للإرهاب وتدبير المؤامرات. النقطة الرابعة هي الحاجة العسكرية نفسها، والتي رأت أن حرب العراق كلها جاءت في أولوية متأخرة، كانت يجب أن تأتي في أولوية بعد أفغانستان لكنها سبقت أفغانستان في ذلك.
فإذا يعني المخططين الأمريكيين يركزون الآن على حرب أفغانستان، وكما نقرأ يعني يتم ذلك بالتنسيق مع حلف الناتو والحلفاء الآخرين. ولكن ماذا في حال بعد بضعة أشهر عندما تجرى الانتخابات العراقية، وكما ألمح أيضا أوديرنو في حال تجدد العنف، هل سوف تراجع إدارة أوباما خططها في شأن العراق؟
أعتقد أن هذا أمر أقول وارد، بل أقول أنه أصبح ضروري بالنسبة للوضع في كل من أفغانستان والعراق، لأن أفغانستان الآن أصبحت تمثل أولوية بالنسبة للعالم كله.
أستاذ عادل درويش، يعني وأنت تراقب التطورات في لندن ويعني مما قرأناها عن الاتفاقية التي كان من المفترض أن تعقد بين الحكومتين البريطانية والعراقية في شأن حماية الموانئ والمياه الإقليمية العراقية، يعني البرلمان لم يتخذ قرارا في شأنها وانسحبت القوات البريطانية، ولكن الآن هناك حديث متجدد عن أهمية عقد هذه الاتفاقية. كيف ينظر البريطانيون إلى هذا الأمر؟
هناك انقسام في الرأي في بريطانيا. الرأي الأول هو أن مسألة الوضع الاقتصادي وما يتعلق بتقليل الإنفاق هو جاء خدمة كبيرة لليسار الذي يريد سحب القوات البريطانية من العراق وحتى من أفغانستان. القسم الثاني هو قسم يذكر حزب العمال بالخطأ التاريخي الذي ارتكبه هارولد ويلسون مدينة سيري عندما كان رئيس الوزراء خارجه رئيس الوزراء عام 69 بتخلي عن مهام الأسطول البريطاني وعام بريطانيا شرق السويس. وكان هذا من نتائجه ترك الفراغ الذي ظهر في ديكتاتوريات كسلطان حسين الذي أسرع فيه العرب باستدعاء الأمريكيين. العراقيون والعرب بشكل عام يفضلون وجود الأسطول البريطاني ووجود النفوذ البريطاني والسجل البريطانية عن الوجود الأمريكي. حزب العمال، حكومة حزب العمال في طريقها إلى خسارة الانتخابات القادمة، أعتقد أنها بالحديث مع المسؤولين عن الأمن والسياسة الخارجية في حزب المحافظين، حزب المحافظين يضع مسألة الصداقة مع العرب في أولوياته، وأعتقد أنها ستعود للمناقشة في اللجان البرلمانية. طبعا لجان الأمن ستحاول إحياء هذه أثناء فترة وجود العمال، لكن غالبا لن يحدث هذا إلا بعد تغير الحكومة في مايو القادم.
كان هذا محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن. في محور الشؤون الاقتصادية، تلقى المشاركة العراقية المتوقعة في مشروع خط أنابيب نابوكو المزمع إقامته لنقل الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر الأراضي التركية تلقى اهتماما متزايدا نظرا لأهميتها في زيادة عائدات العراق المالية خلال السنوات المقبلة. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أعلن لدى حضوره حفل التوقيع الرسمي في أنقرة على مذكرات التفاهم التي أبرمتها تركيا مع 4 دول أوروبية في تموز الماضي إمكانية تصدير العراق ما مقداره 15 مليار متر مكعب سنويا عبر هذا الخط بحلول عام 2015. وفي أحدث تصريح رسمي حول هذا الموضوع، قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز في وقت سابق من الشهر الحالي إن بغداد وأنقرة اتفقتا على توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاركة العراقية في مشروع نابوكو على غرار المذكرات التي وقعتها بلاده مع بلغاريا ورومانيا والمجر والنمسا. وجاء هذا التصريح في أعقاب الاجتماعات الوزارية العراقية التركية التي انعقدت في إسطنبول في إطار المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا بين 17 و18 من أيلول. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حيدر الرشيد أعد متابعة خاصة لملف العراق الإخباري وأجرى مقابلتين، إحداهما مع المحلل الاقتصادي فلاح حسن علوان الذي قال:
أما تصدير الغاز السائل أو الغاز الخام بصورة عامة إلى البلدان المجاورة سينعكس بالتأكيد في مصلحة الاقتصاد العراقي بسبب كميات الاحتياطي الواسعة التي يحتويها العراق من النفط الخام والغاز الطبيعي. فمن المعروف أنه الأسعار العالمية للنفط الآن في تصاعد مستمر، مما يؤدي بدورة أنه يكون أسعار الغاز السائل كبديل للنفط الخام آخذة في التصاعد كما يتوقع العديد من الخبراء المعنيين في الشأن النفطي.
يحتل العراق المرتبة 10 من حيث امتلاكه لكميات الغاز الطبيعي بحسب التصنيف العالمي، حيث يصل حجم الاحتياطي المؤكد منه إلى أكثر من 3 تريليونات متر مكعب ونحو 7.5 تريليون شبه مؤكد، وهو احتياطي يرشح العراق إلى إمكانية تأمين كميات كبيرة للتصدير إلى الأسواق، غير أن كلفة استخراج وتصدير الغاز تعد باهظة قياسا إلى النفط، الأمر الذي يدعو إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير حقول الغاز. وردا على سؤال طرحته إذاعة العراق الحر على عضو لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية في البرلمان العراقي عبد الهادي الحسني بشأن مصادر تمويل هذا المشروع، ذكر النائب أنه سوف يتم إطلاق عقود استثمارية عبر جولة تراخيص تكون فيها عقود الخدمة طويلة الأمد.
هناك حقلين غازيين بطريقة عقود الخدمة التي يعد منها تكون طويلة الأمد ولكن تسدد من خلال استحصال ما يبيعه العراق من الغاز لهذه الدول، فليس هناك حاجة، فهو تقريبا يمول نفسه بنفسه.
وعن إمكانية إدراج هذا المشروع ضمن جدول أعمال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد الشهر المقبل، أضاف النائب عبد الهادي الحساني:
لحد الآن لم نصدر إحنا، ولكن كاستراتيجية تعاون استراتيجي ما بين العراق وتركيا يمكن أن تضعها ضمن جدول الأعمال، أن العراق منسجم مع واقع حاجة العالم ومنسجم مع أنه عنده زيادة في إنتاج الغاز ولابد أن يوجد أسواق لها أما صدر عبر تركيا وعبر الأراضي الجوار.
وكغيره من المشاريع الاقتصادية التي هي بحاجة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، يرى الخبير الاقتصادي فلاح حسن علوانة إن العامل الأمني هو التحدي الأبرز أمام إطلاق مثل هذه المشاريع، وبحسب رأيه فإن الوضع الأمني الحالي أصبح مشجعا للشركات الراغبة في الاستثمار.
في السابق كان هناك قيد بالنسبة على الاستثمار في القطاع النفطي سواء كان بالنفط الخام أو الغاز الطبيعي، لكن بسبب التحسن في الوضع الأمني والانفتاح على البلدان المجاورة بدأ هذا الاتجاه يأخذ أهميته باستثمار الغاز الطبيعي واستغلاله بالصورة الأمثل. يعني
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
مستمعين الأعزاء، يقول الصحفيون في كربلاء إنهم ليسوا أحرارا تماما في نقل الوقائع التي تحدث على الأرض، ويبررون ذلك بسبب ضغوطات ومعوقات تتعدى جهاتها بين رسمية وجهات اجتماعية أو دينية، قد ترى في نقل بعض الوقائع عبر وسائل الإعلام تجاوزا على قدسية المدينة. ولكن مع ذلك فبعض الصحفيين يقولون إن التعاطي غير المهني لعاملين في مجال الصحافة كان سببا وراء بعض هذه المصاعب. أترككم مع مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
لا يخفى أن مهنة الصحافة في العراق تقدمت خطوات كبيرة بعد 2003، فبعد أن كانت أحادية موجهة لخدمة الحكومة التي احتكرت إصدار الصحف وامتلاك الإذاعات ومحطات التلفزة، تغير الوضع تماما بعد 2003، فبات كل من يملك مالا يمكنه تأسيس وسيلة إعلام تعجبه. ولكن مع هذا التحول الكبير، ما زال الصحفيون يتعرضون من وقت لآخر لاعتداءات قد تصدر من أجهزة أمنية، أو يتعرضون لمضايقات تتعدد أطرافها، وإن كان الطرف الرسمي هو الأبرز فيها. ويقول مدير مكتب صحيفة البينة في كربلاء علي إبراهيم:
في سنة 2005 بعد انتقاد لقاء شرطة كربلاء ومدير مكتبه هدد، رتبت لي مذكرة اعتقال وزججت في السجن، وبعدها مجلس المحافظة كان في بدايته وكل لي محامين اثنين وخرجت، لأنه كان نقدي بناء وفيه كثير من المصلحة العامة. أكثر من مرة أتعرض لمضايقات وأتعرض لتهميش، تعرضت لتهميش من قبل مدراء إعلام
قبل أشهر، وبعد بث المحطة الفضائية التي تعمل بها تقريرا حول مشكلة المياه في بعض أحياء كربلاء، اضطرت الصحفية إيمان بلال للمثول أمام القاضي بعد رفع دائرة الماء دعوى قضائية ضدها، ومع أنها كسبت القضية، غير أن هذه الواقعة تؤشر مدى الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون. كما وهناك جهات تجعل من المكانة الدينية لكربلاء سببا لاحتواء وسائل الإعلام، بالإضافة إلى التحفظات التي تبديها دوائر ومؤسسات الدولة على تقارير يعدها إعلاميون تتناول سوء الخدمات.
هواي حوادث من جهات دينيه، جهات حزبيه، مثلا هذا مو صالح للنشر، هذا ما يصير، هذا مخل بالشرف، احنا مدينه مقدسه. مثلا اكو مثلا شغلات في كربلاء تحدث، تحصل بغير محافظات، بس احنا كربلاء ما قدرنا نطلع العيان، لان اكو مثلا يقول لك اكو واعز دين، مثلا هذا ما يصير، احنا شلون نخرب سمعه المحافظه اذا نطلع الشغلات، فاحنا من هيش يعني.
يعمل الصحفيون في كربلاء مع وسائل اعلام عديده، بعضها محليه واخرى تابعه لدول او مملوكه لاشخاص يقيمون في دول مختلفه، ويقول بعض الصحفيين انهم يعملون وفقا لتوجيهات القائمين على القنوات الاعلاميه التي يعملون معها، دون ان يكون لهم دور كبير في سياسه تلك القنوات وطريقه تعاطيها مع الوقائع، كما يشير الى ذلك الصحفي ماجد الخياط.
كل من يعمل في الصحافه في كربلاء ينتمي الى المؤسسه التي يعمل بها، لا توجد هناك مؤسسات مستقله في كربلاء من اجل ان يعمل الصحفي الا ما ندر على عدد اصابع اليد، وهذه القيود التي يعاني منها الصحفي في كربلاء اجتمع فيها كل الاسباب، هناك اسباب اجتماعيه، هناك اسباب ماديه، ممكن ان يكون يعني تفقد الصحفي مهنته او وظيفته من قبل مدير المؤسسه التي يعمل بها، لذلك فالصحافه في كربلاء حقيقه تحبو نحو الحريه ولكنها ليست حره.
جدير بالاشاره ان الصحفيين ما زالوا يعملون بلا قانون يكفل لهم بعض الضمانات والحقوق، فقد طال انتظار اقرار قانون حمايه الصحفيين المطروح على البرلمان منذ اشهر، كما ان صحفيي كربلاء اشتكوا مما اسموه الموقف السلبي لنقابه الصحفيين من طلبات انضمامهم اليها، وقال عشرات منهم اعتصموا الشهر الماضي انهم قدموا طلبات عديده للانضمام الى النقابه لكنها اهملتها جميعا. مصطفى عبد الواحد، اذاعه العراق الحر، كربلاء.
وسنبقى أعزائي مع أصحاب مهنة المخاطر ونتحول إلى ديالة، حيث أصدر ديوان المحافظة كتابا موجها للدوائر الحكومية يقضي بتسهيل مهمة وعمل الإعلاميين مع توفير باجات لهم وتشكيل لجنة لمتابعة شؤونهم. هذا الأمر جاء بعد المضايقات التي تعرض لها إعلاميون في المحافظات وعدم استقبالهم من قبل العديد من الدوائر الحكومية في المحافظة. سامع عياش معكم من بعقوبة.
يعاني الإعلاميون في محافظة ديالى صعوبات كثيرة، منها ما يتعلق بالوضع الأمني، بالإضافة إلى امتناع الكثير من المسؤولين من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، كما بين سياميند محمود مراسل قناة كردستان في ديالى.
خلال عملنا الإعلامي في محافظة ديالى نلاقي بعض الصعوبات، يعني المسؤول مثلا يرميها على أبواب الوزارة، والله جيبوا لي مثلا تصريح وزاري أنه يلا اقدر اسوي وياكم لقاء، فنجيب تصريح وزاري يلا نقدر نحكي ويا المسؤول الفلاني، فهذا عمل يعني يعيق الاعلام بشكل يعني بديالي.
احمد قيس مراسل قناه الرشيد الفضائيه. طبعا احنا بالنسبه لنا الاعلاميين والصحفيين نواجه صعوبات كثيره في عملنا، يعني مثلا نريد نسوي تقرير عن موضوع خدمي ندخل على مدير يعني دائره طبعا ما راح يسمح بالتصوير.
تنامي العنف في المحافظه في الفتره الاخيره جعل من مهنه المتاعب عرضه للمضايقات من قبل بعض من عناصر القوات الأمنية، فتشديد الإجراءات في المحافظة شمل الإعلام كذلك، كما أوضح عاشور حسين مراسل قناة الديار في ديالة.
عندك الإعلام داخل المحافظة أصلا حقوق أصلا ما عنده، لا حماية عنده، صار بأي مكان لازم له أمر، له شرطة، له جيش، يعني أبسط مثال بارحة شوين مندي، يعني ساعة ونص يلا له أمر يلا طبعا صور.
فيما طالب عمر الدليمي رئيس رابطة الإعلاميين في ديالة الوزارات بتوجيه الدوائر في المحافظة إلى فتح أبوابها أمام وسائل الإعلام.
نطالب وبشدة الوزارات بتوجيه دوائرها في المحافظات بتسهيل عمل الإعلاميين، والحقيقة احنا كجهات إعلامية منظمة معنية بالإعلام طالب الدولة العراقية بدءا من السيد رئيس الوزراء إلى أدنى المسؤولين بمزيد من الشفافية ومزيد من الحرية لوسائل الإعلام من أجل بناء عراق يقوم على أسس صلبة من الثقة وتبادل الرأي.
إلى ذلك أصدر ديوان محافظة ديالى كتابا موجها إلى الدوائر الحكومية في المحافظة يقضي بتسهيل مهمة الإعلاميين، كما بينت مستشارة محافظة ديالى لشؤون الإعلام سميرة الشبلي.
طبعا تم التوجيه من قبل السيد محافظ ديالى بتوجيه كتاب إلى قصر الدوائر الحكومية من أجل تسهيل مهمة الإعلاميين في المحافظة، وطبعا هذا يشمل جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بضمنها ديوان محافظة ديالى. أيضا تعمل لجنة مختصة في المحافظة على تسهيل مهمة الإعلاميين من خلال إصدار باجات خاصة بالإعلاميين جميع الإعلاميين العاملين في المحافظة، بالإضافة إلى فتح باب للشكاوى وعمل إيميل خاص بهذه الشكاوى. بإمكان الإعلاميين الذين يتعرضون إلى مضايقات من قبل الأجهزة الأمنية أو حتى الدوائر الحكومية توجيه شكاواهم مباشرة إلى هذا المكتب، وسنقوم بمعالجة الموضوع.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
لبنية بدوية انشتلتني، لحنت علي ولكن لمتني.
وهي لبنية بدوية انشتلتني، لحنت علي ولكن لمتني. قالت لي سمرة يا عيني نطيني 50 10 لحوش العنب وعشرة لحوش التين وعشرة دوكوك هوا وعشرة يصنفو فناجي وعشرة يدوكو الكحلة لسواد عيني. وهي ابنية بدوية جلتني، لحنت علي ولا كلمتني.
وشريف على الوادي وقل له يا مرحبا نسم يا هوا بلادي. يا ربي خلي القمر واطلوب انا مرادي، لطير ليلة حنة وشموع مضوية.
وهي ابنية بدوية
لرعاها برموش العين يا حلال سمراني. وحليفك بالله لا تروح وتنساني يا الغالي على قلبي يا نور عيني.
وهي تبنية بدوية جلتني،
كلمتني.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن إلى مرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنب لاطشكاي في عرض للصحف السورية.
رصدت صحافة دمشق اليوم الأربعاء النشاط الدبلوماسي للخارجية السورية سواء في واشنطن أو في باريس، إضافة إلى إبراز ملف الأزمة العراقية السورية. صحيفة الوطن الخاصة تحدثت عن مفاوضات نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في واشنطن، وقالت إن المقداد بحث في واشنطن مع نائب وزير الخارجية الأمريكية جاكوب لو بحضور مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وبدأ المقداد أمس زيارة إلى واشنطن تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي أن لقاء المقداد وجاكوب لو يأتي في إطار حوار بدأناه مطلع العام مع الحكومة السورية، وأضاف في اللقاء اليومي مع الصحفيين إن المباحثات تناولت ملفات إقليمية لنا مصلحة مشتركة فيها. وتلى لقاء المقداد مع لو اجتماع موسع حضره ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأمريكية جرى خلاله بحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل معالجتها. كما التقى نائب وزير الخارجية السوري في وقت لاحق مجموعة من قادة الكونغرس الأمريكي ضمت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس هوارد بيرمان وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تيد كوفمان ونيك رحال. الوطن الخاص أفردت أيضا مساحة واسعة من صدر صفحتها الأولى للشأن العراقي، وقالت مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل بدأ الطوق يشتد أكثر باعتبار أن الحملات الانتخابية للأشخاص والكيانات السياسية سيكون عمادها تقييم الإنجازات التي حققتها حكومة المالكي في مجال نشر الأمن والاستقرار والعمل على عودة اللاجئين العراقيين والنازحين إلى بيوتهم. ونقلت الوطن أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد حميد فاضل قوله إن حظوظ الطريق أمام المالكي للاحتفاظ بكرسيه في رئاسة الحكومة ضعيفة، والسبب يعود لحجم الرفض الذي يتعرض له المالكي من قبل مختلف القوى السياسية على الساحة العراقية. وفي موضوع آخر نشرت الوطن تقريرا عن عمليات التهريب التي تتم بين العراق وسوريا تحت عنوان باص عراقي محمل بالدخان المهرب يقتحم معبر التنف. ونقلت الصحيفة الخاصة عن مصادر في الجمارك السورية أنه وبعد مطاردة أشبه بالأفلام الأمريكية نجحت عناصر الضابطة الجمركية في منطقة التنف الحدودية مع العراق في احتجاز باص بولمان محمل بالدخان الأجنبي المهرب قادم من الأراضي العراقية عبر مركز الوليد. وأضافت الوطن إن الباص الذي دخل مركز التنف السوري رفض الاستجابة لعناصر الجمارك الذين أشاروا له بالتوقف من أجل التفتيش، بل على العكس قام السائق باقتحام الحاجز وتحطيمه ثم انطلق بالباص إلى الطريق المجاور للأمانة الجمركية فطاردته على الفور الدوريات الجمركية مسافة بضعة كيلومترات ضمن الأراضي السورية، ورفض السائق خلالها الاستجابة لمطالب التوقف ما دفع برجال الجمارك إلى إطلاق النار على إطاراته ليتوقف بعدها مرغما. وأوضحت المصادر أنه عند تحري الباص تبين وجود دخان أجنبي بمقدار 10,000 كروز. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف معا على تجربة فنان ومخرج إذاعي وتلفزيوني ونحات لمع نجمه كممثل كوميدي في مطلع ستينيات القرن الماضي.
أمس الفريدة أستاذي، هاي معناتها أم العزيزة.
ها إيه أم العزيزة إيه.
أهديكي أسكي.
أهديكي أسكى.
إيه
إيه إيه
والله هي نقطتين ساجد
تعرف عندي. نحباني
أعزائي، ضيفنا هو الفنان الكوميدي حمودي الحارثي المعروف بأعماله الفنية المتعددة، ومن أبرز أدواره التمثيلية دور عبوسي في التمثيلية الكوميدية الهادفة تحت موس الحلاق التي أدخلت البهجة والسرور في ملايين البيوت العراقية في ستينيات القرن الماضي. ولا زالت حواراته الطريفة مع أستاذه حج راضي تتكرر على ألسنة العديد من العراقيين في أحاديثهم اليومية.
يعني هاي مرنام
انني مرتاح.
الفنان حمودي الحارثي من مواليد بغداد عام 41 و900 ألف، حيث نشأ وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة. حبه للفن دفعه إلى الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة رغم معارضة عائلته ليدرس النحت على يد رواد الحركة التشكيلية في العراق.
بال57 في زمن الملك الله يرحمه قدمت للفنون الجميلة وقبلت، بعد أن عملت نماذج تقليد للنحات الكبير هنري مور قبلت قسم النحت، لكن عائلتي وقفت ضدي وقلبوا الدنيا والفراش على رأسي. وبالفعل درست ما يقارب 6 شهور وقبل ما تنتهي السنة تركتها، لكن ب58 رجعت للنحت وقدمت على التمثيل صباحا. النقطة الوحيدة اللي استمرت بالنحت هو محبة الكبيرة التي أبدأ لي الفنان الراحل الكبير الخالد الذكر، هو جواد سليم، والأساتذة البقية كلهم شجعوني قالوا تصير نحازين، لأن إحنا من عائلة نجارية. ما سويت هاي الكتاب قالوا تعرف هذا منه؟ قلت له مين هذا؟ هنري مور. قلت لي يعني هذا يمارس؟ قلت له لا، أنا قلد هنري مور. قالوا تصير نحات تخش نحات.
بجانب دراسته فن النحت في معهد الفنون الجميلة، درس الفنان حمودي الحارثي فن التمثيل أيضا، حيث تتلمذ على يد أساتذة كبار وعمالقة في المسرح العراقي، وعمل في عدد من المسرحيات قبل نهاية الخمسينيات. ولكن كيف تمكن الفنان الحارثي من إقناع عائلته بإكمال دراسة التمثيل وهم الذين عرضوا دراسته فن النحت؟
بس صار ثورة تموز، قلت لهم انتم اقبلتوا علي رساما وتقولون علي هذا ايش صور فنون، هذا شعار، فراح اصير شعار من صدق رحلة التمثيل. تبني حق شوي بعد ان الملك رحمه الله على الكرت اللي داز لي طلع المعلم ماله، معلم الرياضة محمد علي صدقي، فكتب الى حق الشبلي قال له استاذنا العزيز ارجو مساعدة هذا الشاب اللطيف. حق الشبلي يحبني الى ان مات. فالمهم انه انا درست التمثيل، قال لي ما يخالف، قال لي وين حد قلت له ادرس مساء. اول عمل مثلناه ب58 كانت عن نضال الشعب العراقي، شخصية قدمتها كتبها وألفها وأخرجها للمسرح عباس سلاح. طب إحنا كل الطلاب شاركنا بيه، وقدمت مشاهد لعطيل. كان حق شبكان يقول لي أنت لو بيك طول فتشبر يعني، لكن أنت تحصل أحسن عطيل، ماكو كان عطيل قصير، لكن ذبيت نفسي على الديكور. ثم غاب القمر ويا بحنا ميخائيل الرحمة الديكور والإكسسوار، اشتغلت ويا جان دارك ويا جعفر السعدي.
دخل عالم التلفزيون في مطلع ستينيات القرن الماضي ليسجل أول حلقة من المسلسل الكوميدي تحت موس الحلاق، حيث برز كنجم كوميدي في شخصية عبوسي صانع الحلاق المشاكس، وشكل ثنائيا متميزا مع زميله الفنان سليم البصري الذي كان يقوم بدور الحلاق الحج راضي في المسلسل. ولا يزال هذا المسلسل بشخصيتي عبوسي وحج راضي راسخا في ذاكرة ملايين العراقيين، ما دفع مجموعة من الفنانين المهتمين بالرسوم المتحركة إلى إنجاز حلقات تمثيلية مستوحاة من المسلسل، وذلك بهدف التشجيع على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. عن قصة اختيار اسم عبوسي التي لا يعرفها إلى القليل، يقول عبوسي:
شخصت هذه شخصية عبوسي اللي خلقتها آني، لكن حوارها بالآخر كتبها سليم البصري وله فضل كبير. بس هذه الشخصية مو ملكي، ملك الناس. أول حلقة قدمها سنة 60 و61 سليم البصري، كنا في فرقة 14 دموز، إجا نزارنا شخص بسيط قالوا مدرس لغة عربية، فجاب كتاب صغير قبل 20 ورقة و30 ورقة عليه، حتى أتذكر صورة عبد الكريم قاسم وجه الأول وجه الثاني شعار الجمهورية العراقية مال عبد الكريم قاسم. فجاب الكتاب قريناها الرواية حلوة كان سميها حلاق بغداد. الحلاق بغداد احنا غيرناها. إذا نغير في الاسم حلو الشعبي أشو جانا ورا اسمه اقترحنا عليه مشاهد وتغير الاسم والأسماء تتغير. حج راضي كان عبد الرضا عبوسي كان حلاوة. فأجا ورا اسبوع طورها للتمثيلية فالأسماء بدلناها. أنا اختاريت شخصية قلت له هذا الاسم مالنا هذا اسم مصري قال تختار قالوا ابقى حمودي قلت له لا ما معقولة أنا حمودي شو أنا حمودي خلي في شخصية قال شو رأيك طلعت قلت له والله عبوس أحسن عبوسي كلمة يعني شعبية جدا فبوقت أول شخص وإحنا أول حلقة قدمناها 60 و 61
لك شنو معك مقلوب وياك شعليك معنا اكتبوا عبو
ولك منعون شعبو ولك شنو شلون عبور بس فهمني شنو عندك نبيع رجي شلون عبور وفراغ عدك ما يسموه تاجي شو السنة الأستاذ بس فعلا.
بعد النجاح الذي حققه مسلسل تحت موسى الحلاق قرر الفنان حمود الحارثي أن يكمل دراسته العليا فحصل في منتصف الستينيات على شهادة الماجستير في الإخراج التلفزيوني من القاهرة ثم الدكتوراه في الإخراج والإنتاج من فرنسا ليكون بذلك أول مخرج تلفزيوني وإذاعي يحصل على هذه الشهادة في العراق. عاد بعدها إلى الوطن ليعمل مخرجا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حيث أخرج العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية كالبرنامج الشهير الرياضة في أسبوع وعدسة الفن. عقب وفاة زميله ورفيق دربه الفنان سليم البصري اتخذ الفنان حمود الحارثي قرارا بترك الوطن والهجرة.
تركت العراق سنة 1997 في أواسط الشهر الخامس بعد وفاة صديقي وحبيبي ورفيقي رفيق درب الحركة الفنية الفنان الشعبي الكبير سليم البصري. قررت المغادرة صدفة. كانت هناك دعوة من فخري قعوار الأستاذ والأديب الأردني ورئيس اتحاد الأدباء العرب أو كذا إلى آخره لتقديم ندوة أدبية في اتحاد. اغتنمت هذه الفرصة. قالوا لي في الأردن تروح وتقدم هناك. استغليت هذه الفرصة وقدمت الأردن وقبلت. اضطريت أن أترك هذه الرحلة وأبتعد عنها فقررت أن أهاجر إلى أوروبا.
تنقل في أكثر من بلد أوروبي ليستقر أخيرا في هولندا حيث يقيم اليوم.
فتشر في فرنسا وبعدها نصحوني أن أروح إلى هولندا. لكن صديقتي والفنانة الكبيرة الراحلة زينب كانت في السويد وكانت تتمنى أن أصل هناك لأكون إلى جنبها وإلى جانب زوجها الأخ لطيف صالح. لكن الأخوان الموجودين في هولندا وفي باريس نصحوني أن أروح إلى هولندا. بالفعل اتجهت إلى هولندا وقدمت اللجوء وقبلت فورا. لكن العجيب أني أول يوم وصلت لهولندا ونزلوني في كامب. ثاني يوم هناك اللاجئين يشتغلون بأجور بسيطة جدا. الوحيد أنا رفضت أن أشتغل. قلت له أريد أشتغل نحت. بعد ما شفت الخشب والورشة قدامي فكلمت نحات يترم نحات ورسام. زملائي قالوا لهم لا ممثل كوميدي. قلت له طبعا ممثل ومخرج سينمائي لكن أنا نحات. وبالفعل خلال 21 يوم بهذا الكامب قرب أمستردام مدينة هاوزن أنتجت 4 أعمال وواحد عن النص وقاموا لي عرضا بالهواء طلق.
سنوات المهجر في هولندا حفزت الفنان حمود الحارثي على الإبداع في مجال التشكيل والنحت حيث أقام عشرات المعارض الشخصية والندوات الفنية في دول أوروبية عديدة.
يعني صار لي 11 سنة عملت 25 معرض نحت مع 25 ندوة مفتوحة 10 ندوات في لندن. أي سؤال يتعلق بالفن يتعلق بالمسرح يتعلق بالسينما يتعلق خاصة معنا تحت موسى الحلاق وكل الأسئلة كانت تنصب على تحت موسى الحلاق وتنصب على عبوسي ومقالب عبوسي. العجيب يعني كبيرهم وصغيرهم. فأنا حسيت الكبار يعني حقيقة يفضلون تحت موسى الحلاق والصغار يحبون تحت موسى الحلاق. يعني الحمد لله والشكر. يعني ما أدري أعرف شيء شخصية. يعني أنا حقيقة أنا حنست أني لم قدر في شيء عالي جناب. قدر في الأعمال بسيطة في الناس الظاهر بأنه هاي الشخصية كشخصية تشارلي تشابلن تبقى شخصية كبلابلي في القلب في الروح، لكن أني بدون تغيير أني كشخصيتي كانت هسه أني على أبواب السبعين، لكن الجمهور يعني يلتفت قال سبوا التاكسي أول منزل تكلم يا شو عمودي ما أخذ منك شنو يا أخي يعني يعرفون أوكلاس يعني عجيبة يعني.
أكثر من 4 عقود مرت على تقديم مسلسل تحت موس الحلاق، ولا يزال هذا المسلسل يضحك العراقيين ويدخل البهجة والسرور إلى نفوسهم، ما دفع بقنوات فضائية عراقية إلى إعادة إنتاج هذا المسلسل وبوجوه شابة. عن حال الكوميديا في العراق يقول الفنان حمود الحارثي:
الكوميديا بالعراقية وأنا كمخرج وكمحترف الفن يسألوني عن صندوقشة قدموا تحت موسى الحلاق الشرقية، أقول لهم حرية، تقول لي شلون تتوافق؟ أقول لهم لا ليش لا، مسألة عادية يعني خلي يقدموها والجمهور يقبل. عندنا طاقات رائعة جدا، مثلا هذا أياد راضي اللي قلد حج راضي يعني اقترب 50-60% وهذا نجاح إلى شخصية الحج راضي بصراحة يعني، والمخرج علي حنون بصراحة العمل اللي قدمه إخراجا أعلى من كل المستويات اللي قدمناها، لكن شخصية اللي مثلت حبوسي من حمل فوق طاقته لين سعد لطيف سعد خليلي ما اقترب منها، الولد سمو مثل أسعد اللي قلد حبوسي اخترب
1-2-3 من أول
بابا هاي المدرسة شعبية يا شالغي
لك لعني شون في الشالغي
هبتي
عمي احنا دي نتحلل نقاي وطاقة وعبوسي دي درسنا اليوم جمعة والله يعني ما تابع هالشكل.
بعد غياب استمر أكثر من عقد عاد الفنان حمود الحارثي مؤخرا إلى العراق ليشارك بأعمال المؤتمر العالمي الأول للكفاءات والخبرات العراقية في المهجر الذي أقيم في بغداد نهاية كانون الأول 2008، ويعلن استعداده للعودة وخدمة الفن والثقافة العراقية.
لازم أنا أساهم بقدر ما أكون حتى لو كان حتى لو أتقاعد أساهم أنا بدون مقابل أساهم.
وعن أعماله ونتاجاته الفنية المسرحية والتلفزيونية التي يتمنى أن تقدم داخل العراق يقول الفنان حمود الحارثي:
عندي مسرحية أنا كاتبها شعبية إن شاء الله أقدمها، وعندي 30 حلقة أنا كاتبها أحاول أنتجها من عمل معاصر يعني عمل فني نقدي ساخر بشكل جميل.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان حمود الحارثي في المهجر حيث يقيم منذ أكثر من عقد في هولندا، وحدثنا عن قصة اختياره لإسم عبوسي في المسلسل الكوميدي تحت موسى الحلاق، وبداية دخوله عالم الفن والتلفزيون ومواهبه الفنية الأخرى وسنوات الدراسة في باريس وأحلامه وأمنياته في العودة قريبا إلى الوطن. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميل عماد جاسم الذي أجرى المقابلة مع الفنان حمود الحارثي في بغداد. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذه سمير علي مندي تحييكم من جديد، ولكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب المنى وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، أسرة إذاعة العراق الحر تدعوكم الآن لقضاء بعض الوقت مع بشار العزاوي وهذه الأغنية.
تانيني صحت
عمي يا جماعة عندي عتاب وياهم يا جماعة تانيني صحيت عمي يا جماعة لي عتاب وياهم يا جماعة تانيني تانيني صحيت عمي يا جماعة ظل بس الجسم ويروح عدهم يا جمال انتظر ما ودعتهم ظل بس الجسم والروح عدهم شلي بدنياي عمي بعدهم شلي بدنياي عمي بعدهم جفوني وبالجفا تعذب الدلها تانيني تانيني صحت عمي يا جماعة حبيبي حب قلبي عقب عيناهي وأنسى دربي قلي بعدك حبيبي حب قلبي عقب عيناهي وأنسى دربي صابرني على فراقك يا ربي صابرني على فراقك يا ربي نحل جسمي برحيلة والدمع سار تانيني تانيني صحيت عمي يا جماعة
صحيت عمي هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.